الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 57 من الدرس الأسبوعي رياض الصالحين. قال: وعن أبي كبشة عمر بن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: قال: إنما الدنيا لأربع نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربا ولا يصل فيه رحمه، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. رواه الترمذي. قال: حديث حسن صحيح، وهو صحيح لغيره، وهو حديث عظيم. يقول: ثلاث أقسم عليهن، أي أنه واقع كما أقول لكم، وأحدثكم حديثا فاحفظوه لتستفيدوه، وفيه أهمية حفظ العلم، فالعلم إذا حفظ استفاد منه صاحبه في الوقت الذي يؤمل، وأما إذا لم يحفظ ضاع منه. كل علم ليس في القرطاس ضاع، كل سر جاوز الاثنين شاع. وكانوا يقولون: علم لا يدخل معك الحمام ليس بعلم، ويقول بعضهم: العلم ما حواه الصدر. فالشاهد أن العلم الحقيقي هو العلم المحفوظ، يلقاه المرء متى أراد، فيستطيع أن يكتب، ويستطيع أن يتكلم، ويستطيع أن ينصح، ويستطيع أن يفتي. أما إذا لم يكن عنده إنما في كتب، ربما سئل السؤال يرجع إلى الكتاب، الكتاب ما هو موجود، ما كل مكان تجد فيه الكتاب، ولا كل مكان يعني تستطيع أن تحمل فيه الكتاب. بعض الكتب 20 مجلد 30 مجلد، كم ستحمل؟ ما نقص مال عبد من صدقة، فإن البذل سبب للازدياد، انفق ينفق عليك، ينفق عليك. ولا ظلم عبد مظلم صبر عليها إلا زاده الله عزا ورفعة ومكانة، ومن عفى وأصلح فأجره على الله، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أي مظلمة تظلمها وتصبر زادك الله بها عزا، وإذا أردت الانتقام ما حصل عليه، ما حصل لك إلا ما في نفسك، هذا إذا انتصرت، وربما تهزم. فالنصيحة لنا جميعا بالبعد عن المظالم، والنصيحة لنا جميعا بحل ما نقع فيه من المظالم، سواء كنت ظالما أو مظلوما لا تبقى على هذا الحال، حاول في رفع الظلم عن نفسك ودفعه ولو أدى إلى بعض التنازلات مما لا ضرر على دينك فيه. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، كلما سأل الناس زاد فقره وزادت حاجته وذهبت البركة، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، والذي يشرب ولا يروى، وحاله مع الدنيا كحال الشارب العطشان من ماء البحر، كلما شرب ازداد عطشه. قال: أو كلمة نحوها، فيها رواية بالمعنى. فهذه ثلاثة أشياء أقسم عليهن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وأحدثكم حديثا فاحفظوه. إنما الدنيا لأربع نفر، لم يقل الآخرة، قال الدنيا، وأما الآخرة فإنما هي لنفرين منهم. والمراد بالأربع النفر أربع أنواع، ليس أربع أشخاص، أربع أنواع. عبد رزقه الله مالا وعلما، عنده مال يعف وجهه عن الناس ويستطيع أن يستخدمه في طاعة الله، وعنده علم يتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه، فهو يتقي فيه ربه في العلم والمال، ويصل فيه رحمه المال، لأنه يعلم أن صلة الرحم من أسباب عمران الديار، ويعلم لله فيه حقا من زكوات ومن صدقات ومن نذور وغير ذلك، فهذا بأفضل المنازل أعلى درجة، علم وعمل، دنيا ودين على ما يقول العامة، عنده دنيا ودين، فرجل عنده دنيا ودين أفضل المنازل. الدين يطيع الله به، والمال لا يحجه إلى الغير، وكذلك يستخدمه في طاعة الله. وعبد رزقه الله علما، وهذه قسمة طيبة أيضا، لأن ما كل الناس يؤتون المال والعلم، ولكن منهم عالم ومعه مال، عالم وليس معه مال، صاحب مال وليس بعالم، فقير وليس بعالم، هذه الأربع الأقسام التي يتكلم عنها الحديث. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يتمنى الخير ويرجوه، يحب أن يكون باذلا في أوجه الخير، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته، ولا يقول قائل معنى فهما في الأجر سواء أن المنفق كهذا الذي ما عنده شيء، الأجر ماذا في الأجر في أصل النية، سواء في أصل النية، أما من حيث الذي يبني مسجد ما هو مثل الذي يتمنى أنه يبني مسجد، لكن هذا له أجر لما نواه، نية المؤمن خير من عمله، وهذا له أجر البناء وأجر من يصلي فيه ويتعلم فيه وغير ذلك. يقول لو أن الإيمان لعملت بعمل فلان فهو بنية فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، يعني تخبط فيه خبط عشواء، ربما اغتصب به أموال الناس، ربما أنفقه في الحرام، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه، يعني لا يراقب الله، ولا يصل فيه رحمة اقطعهم، ولا يعلم لله فيه حقا، لا يؤدي زكاة ولا صدقة، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. بقي في القسمة عبد آتاه الله علما لكنه لم يعمل به ولم ينقد له، وآتاه الله أيضا مالا فهو ينفقه في سبيل الفساد، فهذا يحاسب على عدم عمله بالعلم، ويحاسب على عدم الإحسان في صرف ماله في أوجه الخير. قال عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قالت ما بقي منها إلا كتفها، قال بقي كلها غير كتفها، رواه الترمذي. وقال حديث صحيح، ومعناه تصدقوا بها إلا كتفها، فقال بقيت لنا في الآخرة إلا كتفها. الحديث صحيح المسند، وهو في صحيح الشيخ الألباني أيضا. والشاهد من هذا أن ما ينفقه الإنسان في وجه الخير هو الباقي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضرب مثلا للمنفق والممسك، فقال لعائشة رضي الله عنها بعد أن وزعت الشاه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبق منها إلا الكتف، قال لها ما بقي منها؟ فهي نظرت إلى الشيء المحسوس، قالت ما بقي منها إلا كتفها، بينما النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى شأن الآخرة، قال بقي كلها غير كتفها. وهذا دليل على أن الإنسان ما قدم. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكى عليك. وفي رواية أنفقي أو أنفحي أو أنضحي ولا تحصي فيحصى عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. متفق عليه. وأنفحي بالحاء المهملة وهو بمعنى أنفقي، وكذلك أنضحي. معنى الحديث أنك إذا أنفقت في وجه الخير لا تبقى متحسرا على ما أنفقت. وهكذا إياك أن تمسك المال وتشد بعدم الإنفاق، فالجزاء من جنس العمل، إذا قترت على غيرك قتر الله عليك، إذا أوكيت على غيرك أوكى الله عليك، فالجزاء من جنس العمل، بينما إذا أنفقت في وجه الخير أنفق الله عليك، وإذا أنفحت وأنضحت كذلك. ولا تحصي، يعني تبقى في عد ما معك من النقود، وإذا أنفقت 1000 نقص 1000 وتتألم من ذلك، فيحصى عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا صبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع. متفق عليه. والجنة الدرع، ومعناها أن المنفق كلما أنفق صبغت أي اتسعت وطالت حتى تجر وراءه وتخفي رجليه وأثر مشيه وخطواته، فهو كذلك يشتري نفسه من الله ويسلم نفسه من النار. وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، والأمثال إنما يعقلها العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. مثل البخيل في ماله والمنفق لماله في أوجه الخير كمثل رجلين، أي يعني جنس رجلين، ليس معناها أنهما فقط بخيل واحد منفق واحد، بل كل بخيل يدخل تحت هذا المثل، وكل منفق يدخل تحت هذا المثل. عليهما جنتان من حديد، درع من حديد يتقي به ضربات السيوف ورمي الأسهم وطعنات الحراب، من ثدييهما إلى تراقيهما، يعني على هذا المكان الحساس حتى لا يدخل فيه سهم يقتله. فأما المنفق فلا ينفق إلا صبغت أو وفرت على جلده تتسع حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع، يكون في حالة ضيقة لا يعلمها إلا الله. وهو السبب أنه بخل بحق الله فعاقبه الله بمثل هذا. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. الفلو بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو، ويقال أيضا بكسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو، وهو المهر يعني الخيل الصغير يربيه الإنسان وينتبه له من أجل يكبر قليلا فقليلا يرعاه. فهكذا ولله المثل الأعلى، ربنا عز وجل من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، يعني مثل تمرة، ما بالك بالذي يوفقه الله لتزويج العزاب أو كذلك لإيواء النازحين أو لإعانة الفقراء على بناء البيوت وشراء المراكب ونحو ذلك. فإذا كانت يعني مثل التمرة لك فيها هذا الأجر العظيم، فكيف بغيرها؟ ولا يقبل الله إلا الطيب، معناها أن الصدقة من الخبيث لا تنتفع أو لا ينتفع بها صاحبها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي، فإن الله يقبلها بيمينه في إثبات صفة اليمين لله، وكلتا يدي ربي يمين، ثم يربيها لصاحبها يعني حتى تكبر، كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل يكون أجرها عظيم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول اسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. رواه مسلم. والحر الأرض الملبسة حجارة سوداء، والشرجة بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء بالجيم، وبالجيم هي مسيل الماء. وهذا قصص عظيم قصه النبي صلى الله عليه وسلم من قصص الأمم السابقة، إما من بني إسرائيل أو من غيرهم. بينما رجل بفلاة من الأرض يعني يمشي مسافر، فسمع صوتا في سحابة، آية وعلامة من الله عز وجل، أراد أن تصل هذا المتصدق فيزداد إخلاصا لله وإنفاقا في وجه الخير. اسقى حديقة فلان، فيه أن السحاب مسير يسيره الله حيث شاء، فتنحى ذلك السحاب، وفيه رد على الاشتراكيين الذين يعممون الأراضي والبيوت، فيقول اسقى حديقة فلان، فهو صاحب ماله وصاحب أرضه. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، يعني كأنه سبحان الله ولله والله يفعل ما يشاء، كأنه عبارة عن ما صورة وضع في مكان، لا يذهب ها هنا ولا يذهب ها هنا، إنما يسقي الله عز وجل ذلك المزارع. قال: فإذا شرجة يعني ساقية يسميها الناس ساقية، وهي ما تحفر في عرض الجبل أو يوضع لها مثل التراب من أجل إذا نزل الماء ينزل إلى المكان الذي يريدونه، قد استوعب ذلك الماء كله، فتتبع الماء يمشي وراء الماء، فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته يعني يسقي هذا الجانب ثم يسقي هذا الجانب. فهذه آية والله لتعلم أن الرزق بيد الله وأن الأمر إلى الله، إن شاء أن يعطي أعطى، وإن شاء أن يمنع منع، وإن شاء أن يبارك بارك، وإن شاء أن يسلب البركة سلب. فقال له: يا عبد الله، فيه أن الذي لا تعرفه تقول له يا عبد الله، أما ما سار عليه الناس في دول الخليج يا محمد لمن لا يعرفه هذا لا يصلح، لأنه ما اسمه محمد، وأنت يا محمد. وهكذا كل شخص لا يعرفون اسمه ينادونه بيا محمد، هذا ما هو صحيح، لكن يا عبد الله، وهو عبد الله، إما عبودية الطاعة وإما عبودية القهر، لأن بعضهم كافر من الفلبين من الهند من الصين من كثير من البلدان، فبدل أن تقول يا محمد ربما يكون كافر، أو حتى يا محمد وما اسمه محمد، لكن يا عبد الله ينطبق عليه الوصف. عبودية تذلل وخضوع أو عبودية قهر. فإذا ننتبه لهذا يا أخوان الذي لا نعرفه، لا تقولوا يا محمد، عندنا في اليمن الأعلى يقولون يا عزي يا جمالي، هكذا. الذي لا تعرفه قل يا عبد الله، والذي تعرفه ناده باسمه. قال فلان الاسم الذي سمع في السحابة، فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ انظر هذا أيضا ما يعرف اسم صاحبه، قال له يا عبد الله، وذاك قال يا عبد الله، فكلهم ينادي الآخر يا عبد الله. لما تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا معه يقول اسك حديقة فلان اسمك فما تصنع فيها. فيه أن كثير من الأمور تحصل بأسباب. فهذا الرجل يقول ما السبب الذي أهلك لهذا الخير العظيم بحيث أن سحابة من السحاب تساق إلى مزرعتك دون غيرك، ويأمر الملك الموكل بالسحابة تلك السحابة أن تمضي إليك دون غيرك. قال أما إذا قلت هذا، فيه أن الإنسان كان يكتم عمله، لكن هذا قد ظهر له بعض الدلائل التي تدل على أن الرجل عنده من كرامات الأولياء، وهذا الحديث دليل على إثبات كرامات الأولياء خلافا للمعتزلة ومن سلك سبيلهم. قال فإني أنظر إلى ما يخرج منها، أي من ثمر وزرع، فأتصدق بثلثه للفقراء والمساكين، وأكل أنا وعيالي ثلثا، ويجعل الله فيه بركة، فيه أنه لا يضيع عياله، وأرد فيها ثلثه. وهذا من حكمة المزارعين. بعض المزارعين يا أخوة ربما يزرع ويأتي يجني الثمرة جميعا ويبددها، فيأتي المرة الثانية ما عنده ما يزرع به، وهذا غلط. هذا يدل على عدم حنكة في الزراعة. نحن أدركنا أبانا لما كانت هناك زراعة الحبوب والذرة والشام والقمح وما إليه، كانوا إذا أخذوا الحب يدفنون بعضه في مدافن، هذا المدفن يعني يحفظ الحب من أكل الدود له، فيستمتعون به ويستخدمونه في أشهر القيض، الأشهر التي ما يجدون شيئا في الأسواق ولا يجدون شيء في البيوت، خلاص الناس أصابهم الضرر، فيبقى هذا لا يأكلون منه إلا لضرورة وإلا يبقى. فإذا أتى الموسم الحصاد في العام الثاني بدأوا بهذا فأخرجوه، هذا إذا لم تأتي عليه السنة، فيخرجونه ويبدأون في استخدامه أو في بيعه، ثم يأتون بالجديد ويضعوه مكانه، ويبقون مجموعة من هذه الحبوب في شيء يعلقونه في البيوت حتى لا يأكله أيضا الدود الذي يدخل في الحبة، يحافظون عليه هذا للزراعة. وإلا إذا لم تكن لديك هذه الحبوب من أين ستزرع؟ تحتاج تذهب وتشتري أو تتسلف، لكن كانوا يبقون شيئا للزراعة، يأتي ويحرث ثم يزرعه في الأرض ويأكلون شيئا ويبيعون منه. فالمهم أن المزارع الذكي يكون عنده خبرة في كيفية التعامل مع زراعته، حتى في الأشجار المثمرة، بعضهم إذا معه شجرة وأتت فيها الفاكهة سواء المانجو أو العنبرود الذي يسمى العنب العادي، أو كذلك التمر، أو كذلك التفاح والبرتقال والعنب، بعض يحطمها حطم، المرة الثانية ما تأتيه بشيء، لكن المزارع الذكي يأخذ الحبة ينتفها بدون أن يؤذي الشجرة، وربما أخذ المقص فيما يقطع بالمقص بدون أن يأذي الشجرة فيستمتع بها دهرا وعمرا. أما الذي ما عنده مثل هذه الخبرة يفسد مزرعته. فالإنسان يحتاج إلى حكمة في جميع شأنه، في زراعته، في تعليمه، في كذلك في صناعته، في تجارته، في جميع شأنه يكون على المعنى الذي يصلح به الحال. وهكذا إذا كان من باب العبادات على المعنى الذي يصلح به المآل. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وراء حبلا لزينب قال: مه حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد، عليكم بالعمل ما تطيقون. بعض الناس يشد على نفسه في ليالي من الليالي في القيام ويرجع ينام عن صلاة الفجر ويرجع ربما ترك القيام دهرا. فلا، كن في عبادتك يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديما ولو كان قليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقم ليلة حتى أصبح. وهكذا كن في صومك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكن في جميع شأنك على الوجه الذي يرضي الله، ثم على سير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالحين، تنجح وتربح بإذن الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.